بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الاستئذان وآدابه، وعن ربعي بن حراش رضي الله عنه قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن كلدة ابن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. فهذا من أدب الاستئذان، أن الاستئذان لا يكون بكلام مجرد يقول أأدخل هكذا يستأذن، لا، الأدب أن يسلم أولا ثم بعد ذلك يطلب الإذن في الدخول. ولذلك تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعليم الصحابة هذا الأدب. عندما استأذن عليه رجل من بني عامر قال: أألج؟ يعني أأدخل؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خادمه أن يخرج وأن يعلم هذا الرجل الاستئذان. طبعا الرجل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للخادم: قل السلام عليكم أأدخل؟ فلما قال السلام عليكم أأدخل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام كما عرفنا يحصل به الاستئناس، كما قال تعالى: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يا الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. أما قول المستأذن أأدخل هكذا بدون أن يسلم، طيب أأدخل ممكن يكون رجلا غريبا وأنت لا تدري ماذا يريد، فهذا يعني يبقي الوحشة في الصدور والنفوس. لكن إذا قال السلام عليكم أأدخل، هنا يحصل في النفوس شيء من الطمأنينة. هذه من بركة هذه التحية المباركة الطيبة. وكذلك يعني لما دخل عليه هذا الصحابي كلدة رضي الله عنه، دخل ولم يسلم، فتأمل من توكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة وعلى هذا الأدب، قال: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ ثم يأذن له. قال باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. يعني المستأذن إذا استأذن فقيل له من، ما يقول أنا اعتمادا على معرفة صاحب البيت بالداخل، يظن أن صوته معروفا له فيقول أنا، قد تتشابه الأصوات فيفتح الباب لمن لا يريد أو لمن بينه وبينه يعني غضاضة أو يعني، فلا بد أن يفصح عن اسمه أو كنيته أو بما يعرف به. هذه السنة، قيل من عند الباب قل فلان بن فلان أو أنا أبو فلان أو كذا بما تعرف به. قال: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. فاستفاد العلماء من هذا الحديث هذا الأدب اللطيف. وتأمل كيف أن جبريل عليه الصلاة والسلام عندما صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا استفتح أتى باب السماء، فالسماء لها أبواب. وأيضا هذا الحديث يدل على أن السماء ليست جرما شفافا كما يظن بعض الناس، لأن الملك الذي خلف باب السماء قال: من هذا؟ لو كانت شفافة لعرف أنه جبريل وأن الذي معه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأن الذي معه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قال: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. فإذا الشاهد من هذا الحديث أنه لما قال له: من هذا؟ ما قال: أنا، مع أن جبريل يعرف كل الملائكة لا يخفى عليهم، لكن هذا من الأدب، قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. فالملائكة طبعا كانت ترحب بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. ففتحت له أبواب السماء حتى صعد إلى السماء السابعة، وارتقى إلى مقام رفيع سام عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. فهذا يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ليلا ويزور أهل البقيع ويمشي وحده صلى الله عليه وسلم، وهذا من حبه للخلوة مع ربه سبحانه جل وعلا. فلما رأى شخص إنسان قال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. فهذا هو الأدب. قال: وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ يعني من هذا عند الباب؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. إذن يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على جابر هذا الإنكار اللطيف، يعني أنا أنا، لا تقل أنا أنا، قل أنا فلان أو اذكر اسمك. فبذلك أيضا يحصل الاستئناس، يعني أيضا من الحكمة في هذا الأدب أنه به يحصل كمال الاستئناس وكمال التعريف. قال ثم ذكر أيضا آدابا أخرى تتعلق بحق المسلم على المسلم. قال: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن العطاس كما يقول العلماء نعمة من الله تعالى. فيقولون أن العطاس تعود الأجهزة بعده إلى الحياة. سبحان الله، هذه يعني حركة نستفيد من الأطباء في هذا الباب. يعني الله أعلم ما الذي يحصل لجسم الإنسان، لكن العلماء الأولون كانوا يقولون أن العطاس فيه نشاط وخفة ويخرج فضرات الدماغ وتعود الأجهزة فيه إلى حيويتها بعد توقفها عن الحياة. وسبحان الله بالفعل يعني الإنسان إذا عطس هذه اللحظة كأن كل شيء يتوقف في جسمه، ثم ترجع إليه الحياة فيقول الحمد لله، فيحمد الله تعالى على هذه النعمة. والله أعلم ما الذي يعني في العطاس من الفوائد للإنسان، ولذلك الله تعالى يحب العطاس لأن فيه رحمة بابن آدم، وهذا من تمام كرم الله تعالى ورحمته بالعباد. فالله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن التثاؤب يدل على الخمول والكسل، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وكذلك الكسل يورث المؤمن ضعفا في العبادة، يجعله يكسل عن العبادة ولا يؤدي صلاته بخشوع ولا يقوم الليل ولا يصوم النهار لأنه كسلان متعب. فالتثاؤب يدل على الكسل، قال ويكره التثاؤب. فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. فتأمل كيف العاطس يقول الحمد لله لأن هذه نعمة كما عرفنا، والسامع يقول له يرحمك الله. وهنا تأمل قال فإذا عطس أحدكم وحمد الله، فيفهم من هذا الحديث أنه إذا لم يحمد الله لا يشمت، لا يقال له يرحمك الله لأنه حرم نفسه من هذا. فإذن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، يعني سببه الشيطان. قال فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع، بأن يكظم يعني أو يعني يعض على يعني شفته بحيث أنه يعني يمسك فمه من أن يفتح، فإذا ما استطاع يضع يده، يضع يده على فمه حتى يعني يرد يعني هذا التثاؤب. أما الاستعاذة عند التثاؤب فلا أصل لها في الأحاديث، وإن كان من الشيطان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا واستحب لنا أن نقول الحمد لله عند العطاس، لكن لم يشرع لنا الاستعاذة عند التثاؤب، والمسلم يقف عند ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا في قوله فإنما هو من الشيطان، يعني تثاؤب من الشيطان، يعني قد يستفاد من هذا كما يذكر بعض أهل العلم أن المسلم إذا كثر منه التثاؤب عند تلاوة القرآن أو ذكر الله تعالى بصورة غير طبيعية، يعني هو ليس فيه أي تثاؤب، بمجرد أن يقرأ القرآن أو أن يكثر من ذكر الله أو يقرأ آيات الرقية مثلا فيأتي تثاؤب غير طبيعي، فيقولون هذا يدل على اقتران شيطان به، لأن التثاؤب من الشيطان، فهذه من علامات العين والله أعلم. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان. فتأمل كيف أن الشيطان عدو للإنسان، يعني في كل أحوالك الشيطان يتربص بك، حتى في حال كسلك وخمولك الشيطان يستبشر بهذا ويضحك. لماذا؟ لأن هذه الحالة كما عرفنا تبعد العبد عن طاعة الله تعالى، فهذا من العداوة البينة للشيطان. ولذلك ينبغي على المسلم أن يدفع عنه التثاؤب بقدر المستطاع، بأن يكظم على فمه، يمسك فمه، أو إذا ما استطاع فعليه أن يضع يده على فمه. قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه البخاري. فتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، يعلمنا ما ينفعنا حتى في هذا الفعل اليسير الذي لا يأبى له كثير من بني آدم. يعني الكفار ما عندهم أدب في مثل هذا العطاس، ما عندهم قول يقوله الإنسان إذا عطس. هذا الدين دين عظيم، دين شامل لكل حركات الإنسان وسكناته في حياته كلها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذن يقول العاطس الحمد لله، يقول له صاحبه أو أخو يرحمك الله، ثم هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. تأمل كيف جمع بين هاتين النعمتين، يهديكم الله، هذه النعمة الكبرى التي نسألها في كل ركعة، نسأل الله تعالى أن يهدينا، اهدنا الصراط المستقيم. ثم من أعظم ثمرات الهداية صلاح البال، ويصلح بالكم يعني يصلح حالك، فيطمئن قلبك، ينشرح صدرك. لأن الإنسان إذا اهتدى عرف ربه وعرف لماذا وجد في هذا الكون، فيعرف كيف يتصرف مع أي حدث يحصل له، فينصلح باله في كل شؤونه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بذلك ينصلح بالك في السراء والضراء، لأنك مهتدي، لأنك على الإيمان، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وهكذا العبد إذا عاش بالهداية في كل أحواله ينظر ما الذي يحبه الله في هذا الحال في هذا الوقت، فيكون عبدا لله في كل أحواله، وبذلك ينشرح صدره وينصلح باله، بخلاف الجاهل أو الغافل الذي مستغرق في شهواته وملذاته فلا يدري لماذا يعيش، والإنسان لا يحصل له كل ما يريد في حياته، أم للإنسان ما تمنى؟ أبدا، فلله الآخرة والأولى. فهكذا يمكن يمرض، يخسر ماله، يصاب بمصائب فيتضجر ويتسخط ويتكدر باله، وإذا رزق بنعمة ممكن يتكبر ويغتر فيفسد باله. فالمسلم بالهداية تنصل أحواله كلها، قال يهديكم الله ويصلح بالكم. ويعني كما هداه الله تعالى لحمده عند العطاس وأصلح حاله، يعني بعد العطاس كما عرفنا يعني تعود الحياة للجسم والله أعلم، وكأن الجسم يعني ينصلح حاله، فناسب أن يدعو بهذه الدعوة لإخوانه، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني كما أصلح الله بالي، والله أعلم. تأيب أحسن منها، نعم، على قياسها يعني. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، رواه مسلم. فهذا في تصريح بأن الذي لا يحمد الله تعالى لا يشمت. قال وعن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. فهذا فيه يعني تعليم الناس هذا الأمر، وهذا من باب التوكيد على هذه السنة حتى لا يغفل عنها الإنسان. ولذلك يعني بعض العلماء ذكر هذا، أنه إذا لم يحمد الله تعالى يعني الحديث ليس فيه أنه يذكر، يعني قال فلا تشمتوا، كأنه حرم نفسه من هذا الخير. فبعض العلماء قال لا يذكر، لأنه قال لا تشمتوا، وإن كان بعضهم يقول لو يشير إليه يعني ماذا يقال عند العطاس أو كذا، يسأله حتى يعني يقول الحمد لله، والله أعلم. وقد تحمل هذه الأحاديث على يعني زجر يعني الغافل حتى ينتبه لهذه السنة، والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا أيضا من الأدب في العطاس، لأن العاطس إذا عطس قد يخرج منه شيء من البصاق أو النخام أو اللعاب فيؤذي من حوله بذلك، فيضع يده أو ثوبه على فيه حتى لا يتأذى. أيضا هذا مما يدخل في الوقاية الطبية، يعني سبحان الله عندما تجمع الأحاديث في الوقاية، يعني كما جاء مثلا في إذا يعني الطاعون إذا انتشر في أرض قوم، فهناك الحجر الصحي، لا يخرج إنسان من هذه البلدة فرارا منه ولا يدخل أحد عليهم، يعني هذا من الوقاية. كذلك حتى في هذه يعني الحركة اليسيرة، لأنه كما هو معلوم أن هذا العطاس قد ينقل الجراثيم والفيروسات، فلما يضع يعني الثوب على الفم يكون هذا يعني فيه تقليل من نشر الفيروسات أو الميكروبات يعني. ولعل هذا يعني الحديث أصل في الكمام، الكمام الذي يلبس، لعل هذا الحديث أصل فيه، يعني نحن عندنا كل شيء له دليل سبحان الله في ديننا، سبحان الله يعني فيما ينفع الناس، فلعل هذا من الأحاديث التي تدل على هذا، والله أعلم.
الطيرات
والرذاذ
الذي يخرج،
نعم، الطيرات والرذاذ، إيه نعم، هذا الرذاذ يعني يقول الدكتور هي التي تحمل الفيروسات يعني، فهو هذا المقصود يعني. ثم قال: وخفض أو غض بها صوته، يعني يحاول أن يعني لا يعني يكون العطاس بصوت مرتفع، فيعني يغض صوته أيضا، يعني سبحان الله هذا يعني من تمام يعني الأدب والاحترام، يعني كما أنك لا تؤذي من حولك ببصاق أو مخاط يخرج منك أو جراثيم مكروبات، فكذلك لا تؤذيهم من ناحية المعنوية بإزعاجهم بالصوت المرتفع. فما أجمل هذا الدين وهذه الآداب عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهكذا اليهود معروفون بخداعهم وكذبهم، فكانوا يتعاطسون، يعني هو يمثل أنه يعطس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفطن لهم، لكن تأمل، هم يريدون أن يقول لهم يرحمكم الله، لكن هذا الكافر لا يستحق أن يدعى له بالرحمة ومصر على كفره وعناده، فيدعو لهم بماذا؟ يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا مطلوب، أن تترجو أن يهدي الله تعالى هذا الكافر، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ورفقه. هذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالوا: السام عليك يا رسول الله، فقال: وعليكم، مع أن عائشة رضي الله عنها قالت: وعليكم السام واللعنة، لأن السام بمعنى الموت، فقال لها: يا عائشة، إن الرفق ما يكون في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أختم بهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. إذن يعني كما جاء في الحديث الآخر: فليكظم ما استطاع، يعني هذه المرحلة الأولى، إذا استطاع أن يكظم، فإذا ما استطاع أن يكظم بفمه والتثاؤب كان شديدا، فليمسك بيده على فيه، يضع يده على فيه. لماذا؟ قال: فإن الشيطان يدخل. تأمل كيف الشيطان يترصد الإنسان عند كل حركة، فإذا تثاءب، وهذه علامة على الخمول، يدخل الشيطان من يعني فمه، ولذلك المسلم عليه أن ينتبه، يعني كأنك في هذه الحرب مع الشيطان تلازم وترابط على الثغور حتى لا يدخل عليك الشيطان من أي منفذ من المنافذ، تكون على ذكر دائم لله، وتعرف أن التثاؤب من أسباب تمكن الشيطان من الإنسان. إذا تثاءب ومنتبه وفتح فاه، فربما الشيطان يزيده خمولا على خموله وكسلا عن طاعة ربه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يرحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصلح بالهم، وأن يجمع كلمتهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.